أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف الفصل الرابع في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك. يتعرض السيد العلامة في هذا الفصل إلى أربعة مباحث. بعض هذه المباحث هي مباحث منطقية صرفة، وإنما أتى بها السيد العلامة وذكرها لأنها تشكل توطئة ومقدمة للمطالب الفلسفية التي سوف تذكر بعد ذلك. والمطالب الأخرى الثلاث الأخرى هي مطالب فلسفية محضة. أما البحث الأول وهو البحث المنطقي، فإن السيد العلامة يذكرنا ببعض الاصطلاحات التي مرت معنا في المنطق، فيذكر لنا نوع معنى النوع والجنس والفصل. ومن الواضح أن النوع هو المقول على أفراد متحدة بالحقيقة متكثرة بالعدد. النوع هو ذلك المقول على أفراد متحدة الحقيقة متكثرة بالعدد، ويشكل النوع تمام حقيقة ما تحته. كالإنسان وما يقع تحته من مصاديق وأفراد، هند وبكر وعمر، لا إشكال أن النوع وهو الإنسان الحيوان الناطق يشكل تمام حقيقة ما يقع تحته من أفراد. وهذا النوع هو المعبر عنه في كتب المنطق بالنوع الحقيقي. وهذا المطلب واضح، إلا أن الكلام أن السيد العلامة يذكر تعريفا آخر للنوع، لا يعرفه بأنه هو المقول على أفراد متحدة الحقيقة متكثرة بالعدد، لا يذكر هذا المطلب ولا يذكر مطلبا قريب منه من ألفاظ، وإنما يعرف النوع، يقول هو تلك الماهية التامة التي يكون لها آثار خاصة بها، آثار حقيقية خاصة بها. فالعلامة يعرف النوع بأنه تلك الماهية التامة التي يكون لها آثار حقيقية مختصة بها. المراد من الماهية التامة يعني تلك الماهية التي تتكون من جنس وفصل. في كل مورد يقال أن هذه ماهية تامة، يعني شنو؟ يعني أنها ماهية مكونة من جنس ومكونة من فصل، إذن فهي لا تنتظر حالة أخرى، لا تنتظر لصفة تعرض عليها، وإنما هي ماهية تامة تقررت تحصلت بانضمام الفصل إلى الجنس. ومن نتائج هذا التحصل والوجود أنه لا بد وأن يكون لها آثار بالعرض، باعتبار أصالة الوجود لا بد وأن تترتب على تلك الماهية آثار في الخارج، كالناطقية، كالنمو، الحركة، الحساسية ونحو ذلك. هذا هو التعريف الذي يذكره السيد العلامة للنوع الحقيقي. ومن الواضح أن هذا التعريف أعم من النوع الحقيقي، كما أشار إلى ذلك غير واحد من المتخصصين، حيث أن الماهية التامة عنوان الماهية التامة التي يكون لها آثار خاصة بها، هذا لا ينحصر بالنوع، وذلك لما تقدم من أن الجنس كالحيوان يمكن لحاظه بما هو ماهية تامة، يعني يمكن أن نلحظ الجنس بما هو ماهية تامة مكونة من مثلا ماهية الحيوان كجنس، نلحظها مكونة من جنس وهو شنو؟ الجسم النامي، ومكونة من فصل، عليكم السلام ورحمة الله، ومكونة من فصل وهو الحساس المتحرك بالإرادة. إذن ماهية الجنس ببعض الاعتبارات يمكن أن تكون ماهية تامة لها آثارها الحقيقية المختصة بها. ما أدري واضح هذا الكلام؟ فيكون العنوان الذي ذكره السيد العلامة بمنزلة التعريف للنوع يكون شاملا للنوع الحقيقي وللجنس. ومن هنا نحن أمام احتمالان، نحن أمام احتمالين. الأول أن نقول أن السيد العلامة في مقام بيان تعريف النوع الإضافي، النوع الإضافي الذي هو أعم من النوع الحقيقي والجنس، فيكون التعريف تاما من هذه الجهة. لكن هذا الاحتمال سوف يواجه بأن سياق الكلام، سياق كلام العلامة في الواقع ناظر إلى شنه؟ ناظر إلى النوع الحقيقي. مثلا حينما يذكر في مقام التمثيل يمثل بالإنسان والفرس، ولا إشكال أن الإنسان والفرس أنواع حقيقية ليس نوع إضافي. وكذلك سياق كلامه توجد أكثر من قرينة على أنه ناظر إلى النوع الحقيقي. ومن هنا فإن هذا التأويل قد لا يعتمد عليه كثيرا، أو نلتزم بأن المطلب أن التعريف ليس بتام في الواقع، أن يكون التعريف الذي يذكره السيد العلامة أعم من المدعى، كما مال إلى ذلك جماعة. المهم ثم بعد ذلك يعرج السيد العلامة، يعرج على الجنس. الجنس واضح أنه هو ذلك الجزء المشترك، وهو ذلك الجزء الماهو المقوم الداخل في حقيقة ما تحته، في حقيقة الأنواع التي تحته، ويشكل جزءا مشتركا بين هذا النوع وبين الأنواع الأخرى، بين هذا النوع الحقيقي وبين الأنواع الحقيقية الأخرى التي تشاركه في جنسه، كالحيوانية إذا قسناها إلى الإنسان وإلى البقر وإلى الغنم وما شابه ذلك، فإن الحيوانية تشكل جزء الماهية وهو جزء شنه؟ جزء مشترك. والفصل هو الجزء الثاني للماهية، لكنه جزء شنه؟ جزء مختص، جزء يفصل هذا النوع عن غيره من الأنواع، ولذلك سمي فصلا من باب تسمية الشيء باسم وظيفته. هذا هو الفصل، وهذا المطلب أيضا واضح. ثم يذكر أن الجنس ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى جنس قريب وإلى جنس بعيد. الجنس القريب كالحيوانية بالقياس إلى الإنسان، والجنس البعيد كالجسم النامي أو مطلق الجسم أو الجوهر بالقياس إلى الإنسان. وهذا هو البحث المعروف بحث المنطق المعروف بشجرة ثرثريوس، شجرة الأجناس والأنواع. فإن الجسم النامي يعد جنسا بعيدا للإنسان، بينما هو جنس قريب لمن؟ للحيوان. ومطلق الجسم جنس بعيد للحيوان وجنس بعيد للإنسان، لكنه جنس قريب لمن؟ للجسم النامي. والجوهر كذلك لما تحته. ثم يذكر مطلبا آخر أيضا متقدم في المنطق، وهو أن الجنس ينقسم إلى جنس سافل وجنس عالي وجنس متوسط. الجنس السافل وهو النوع، وهو الجنس الذي لا يوجد تحته جنس، وهو الجنس الذي يقع تحته شنه أنواع. السافل وهو الجنس الذي لا يقع تحته أجناس، وإنما ما يقع تحته هو شنه؟ هو أنواع. كالحيوان، الحيوان المفاهيم التي تقع تحته هو الإنسان والبقر وما شابه ذلك، وهذه شنه؟ هذه أنواع. فيكون الجنس، يكون الحيوان جنس سافل، والجنس العالي هو الجنس الذي ليس فوقه جنس، وهو الجوهر. وأما الأجناس الواقعة بين الجنس السافل والجنس العالي كمطلق الجسم أو الجسم النامي، فإنها أجناس شنه؟ أجناس متوسطة. وكذلك نفس هذا الكلام يطبق على الأنواع، فإنه يوجد عندنا نوع الأنواع والذي يسمى بالنوع السافل، وهو الذي لا يوجد تحته إلا أفراد ومصاديق كالإنسان. ويوجد عندنا أنواع شنه؟ أنواع إضافية كالجنس، كالحيوان مثلا. الحيوان بالقياس لما يقع تحته يكون جنسا قريبا، وبالقياس لما فوقه بالقياس للجسم النامي يكون شنه؟ نوعا إضافيا، لأن الجسم النامي فيه الحيوان وفيه النبات. النبات هو أيضا جسم نام، لكنه ليس حساسا ولا متحركا بالإرادة. فيكون الحيوان يكون نوعا إضافيا إذا قيس إلى الجنس الذي فوقه وهو الجسم النامي، لكنه يكون جنسا إذا قيس لما تحته، يعني إذا قيس إلى الأنواع التي تقع تحته. والأنواع هي شنه؟ الأنواع التي تقع تحته هي نوع فقط، لأنه ما تحتها لا يوجد كليات حتى بالقياس إليها يكون كذا، وبالقياس لما فوقها يكون شيء آخر. هذا هو المطلب الذي يذكره السيد العلامة في أول الفصل، وهذا المطلب كله مطلب منطقي تقدم، لا يريد منه العلامة إلا التذكير فقط. المطلب الآخر وهو مطلب فلسفي محض، أشار لعل أول من أشار إلى هذا المطلب هو الشيخ الرئيس ابن سينا في الإشارات، وشرحه بعده المحقق الطوسي وذكره في كتابه التجريد، إلى أن انتشر هذا البحث. هذا البحث تقدم في الواقع معنا في الفصل الأول من هذه المرحلة، وهو بيان الفارق بين الجنس والمادة وبين الفصل والصورة. ما هو الفرق بينهما؟ هذا البحث تقدم وسوف أيضا نعيده لأن السيد العلامة كرره. الماهية الجنسية كالحيوان تقدم معنا أنها يمكن أن تلحظ بلحاظين. اللحاظ الأول أن تلحظ الماهية، وهي ماهية الحيوان الجسم النامي المتحرك الحساس المتحرك بالإرادة. نلحظ هذه الماهية بما هي ماهية تامة، والمراد من الماهية التامة كما تقدم يعني أن لحظها بما هي ماهية مركبة من جنس وهو الجسم النامي وفصل وهو الحساس المتحرك بالإرادة. أن نلحظ الماهية بما هي مكونة من جنس وفصل فتكون تامة مستغنية عن الغير لا تحتاج إلى شيء يعرض عليها، ليست هي مرددة، ليست هي مبهمة، لا ننظر إلى إبهامها وإنما ننظر إليها بما هي ماهية تامة لها آثارها الخارجية، لها امتداد، لها نمو، لها حساسية، لها تحرك بالإرادة. هذه آثار الحيوان، آثار النفس الحيوانية. حمل أول أن ننظر إليها بما هي. إذا نظرنا إليها بهذا الاعتبار فإن كل شيء يقارنها فإنه سوف يكون أجنبيا عنها، لأن كل شيء سوف يعرض عليها سوف يكون خارجا عن ذاتها وذاتياتها، يكون أجنبي عنها في مقام الذات، سواء عرض عليها الناطق أو عرض عليها الباغم أو عرض عليها الصاهل أو عرض عليها الناهق، كل شيء يعرض عليها فهو زائد عليها خارج عن مقام تقررها الذاتي والماهوي. وهي هذه الماهية الجنسية بهذا الاعتبار إذا قسناها إلى الشيء الذي يعرض عليها تسمى شنو؟ تسمى مادة، وما يعرض عليها يسمى شنو؟ يسمى صورة. وإن قيست هذه المادة، هذه الماهية الجنسية إن قيست إلى المجموع، والمراد من المجموع يعني النوع المركب من الجنس والفاصل، إن قيست إلى المجموع فإنها تكون شنو؟ علة مادية. هذا اصطلاح جديد، تكون علة مادية. شنو يعني علة مادية؟ لا لا، ماهية الجنس إذا قيست إلى النوع تكون علة مادية. ماهية الجنس إذا قيست إلى المركب منها ومن غيرها فإنها تكون جزء من ذلك المركب، ولا إشكال أن كل جزء هو بمنزلة العلة المن للمركب الذي يتركب منه ومن غيره، فيكون تكون الماهية الجنسية بهذا اللحاظ إذا قيست إلى المجموع تكون علة مادية. المراد من كونها علة لأنها جزء، جزء في المركب، وكل مركب فإنه شنو؟ معلول لأجزائه، أجزاؤه تكون بمنزلة العلة للمركب. وأما أنها صورية فلأنها إنما أصبحت كذلك بلحاظ كونها صورة، يعني بلحاظ كونها لا بشرط لا من حيث الحمل. علة مادية قصورية؟ لا، علة مادية. هذا الجنس لماذا أصبح مادة؟ لأننا لاحظناه بشرط لا من حيث الحمل، إذن فهو علة يعني جزء. وهو شنو؟ مادة أو صورة؟ هو صورة، هو مادة، إذن فهو علة مادية. وهذا هو ما يسمى بأحد علل القوام، باعتبار أنه باعتبار أن المركب يتقوم منه ومن غيره. إذن فالجنس إذا لحظ بما هو ماهية تامة مركبة من جنس وفصل وهو بهذا اللحاظ مستغن عن غيره فإنه ماهية محصلة، نحن نظرنا إليها بما هي ماهية تامة غير ناقصة. الجنس بهذا اللحاظ إن قيس إلى ما يعرض عليه سمي مادة، وذاك العارض يسمى صورة. وإن قيس الجنس إلى المجموع منه ومن غيره سمي علة مادية. هذا هو اللحاظ الأول من لحاظات الجنس. جزء بالحد يجي هذا. يجي في المطلب الثالث. يجي. أنه المراد من الجزء يعني جزء في الحد. بالنتيجة الحد يكون شنو؟ بعبارة أخرى يكون جزءا عقليا في المركب. مو جزءا حقيقيا له ما بامتياز في الخارج. جزء عقلي. ولا إشكال أن المركب من أجزاء مادية أو من أجزاء عقلية المركب بإطلاقه يكون معلولا إما معلول لأجزائه أيا كانت تلك الأجزاء سواء كانت مادية أو كانت عقلية أو كانت غير ذلك. إذن هذا هو الاعتبار واللحاظ الأول في ماهية الجنس. اللحاظ الثاني أن نلحظ الماهية الجنسية نلحظها بما هي ماهية مرددة مبهمة ناقصة. نلحظ الحيوان بما هو إما إذا أراد أن يوجد في الخارج إما أن يكون إنسانا أو بقرا أو غزالا أو أسدا أو نحو ذلك. أما هو بذاته مبهم. ننظر له بما له من نقص تحصيلي بمعنى أنه يحتاج إلى ما يحصل وجوده في الخارج. ننظر إلى الماهية بلحاظ نقصها التحصيلي هذا. بعبارة أخرى ننظر إلى الماهية بما هي محتاجة لما يعرض عليها. فإذا عرض عليها شيء فإن ذلك الشيء يكملها يرفع نقصها يحصلها في الخارج. فإذا عرض عليها الفصل فإنه يوجدها يحصلها في النوع خارجا يحصلها في الناطق مثلا يحصلها في الصاهد. فما يعرض عليها ليس أمرا أجنبيا عنها وإنما هو شيء متحد معها. إذا اتحد معها صح أن نحمل الجنس على ما يعرض وصح أن نحمل ما يعرض على الجنس وصح أن نحمل الجنس على المركب منهما وصح أن نحمل المركب منهما على الجنس. كل الصور الأربعة في الحمل المتصورة كلها تكون صحيحة. نعم بعضها يكون شائع بعضها يكون أولي هذا بحث آخر إلا أن كل الحمل يصدق. وهي بهذا اللحاظ تكون جنسا وما يعرض عليها يسمى شنو؟ يسمى فصلا. ومن هنا يتبين أنه لا يوجد عندنا فارق ذاتي بين الجنس والمادة وإنما الجنس هو عين المادة والمادة هي عين الجنس والاختلاف بينهما باللحاظ. فإن لحظت بشرط لا من حيث الحمل يعني لحظتها تامة أصبحت مادة وأصبحت علة مادية للمركب ومادة إذا قيست لي الصورة. وإذا لحظت الماهية الجنسية بما هي ماهية مبهمة مرددة ناقصة تحتاج إلى محصل خارجي يكون شنو؟ يكون جنس والعارض عليها يكون فصلا. لا لا يعني الجنس ما يوجد في الخارج؟ لا لا أنا الآن الجنس الحيوان كل الطبيعي بالنتيجة موجود في الخارج موجود بوجود أفراده يعني شنو يعني موجود بوجود المادة موجود بوجود هذه المادة في هذا المصداق. هذه المادة إن لاحظناها كذا فهي مادة وإن لاحظناها بشرط لا وإن لاحظناها بشرط شيء فهي جنس. ثم يقول السيد العلامة أن نفس هذين الاعتبارين أعني اعتبار البشرط لا والبشرط شيء نفس هذين الاعتبارين يجريان في الجزء المختص أيضا يعني يجريان في الفصل. فالفصل أيضا يمكن أن يلحظ بهذين الاعتبارين. تارة نلحظ الفصل الذي هو الناطق بشرط لا من حيث الحامل، فيكون ماذا؟ يكون صورة. إذا قيس شنه؟ إذا قيس إلى ما يعرض عليه، ويكون علة صورية إذا قيس للمجموع منه ومما يعرض عليه، يعني من هو من الجنس، يكون علة صورية. علة صورية يعني شنه؟ أولا كونه علة، فلأنه جزء مختص، والجزء علة للمركب. خو علة هل هو مادة أو صورة؟ لا هو صورة، إذن فيكون علة صورية. ومن هنا قالوا أن علل القوام اثنتان، علة مادية وعلة صورية، يضاف لها العلة الغائية والعلة الفاعلية، فتكون هي العلة الأربعة التي سوف يأتي بحثها في مرحلة العلة والمعلول، حينما يقال أن لكل شيء أربعة علل، علة غائية وعلة لكل شيء مادي، علة غائية وعلة فاعلية وعلة صورية وعلة مادية. هذه هي العلة الأربعة. اثنين علل وجود أو إيجاد باختلاف الاعتبار، واثنين علل قوام يعني أجزاء. وعلل القوام هي العلة الصورية والعلة المادية. إذن الفصل أيضا يمكن أن يلحظ تارة بشرط لا من حيث الحمل، فيكون صورة وعلة مادة وعلة صورية. ويمكن أن يلحظ الفاصل بأنه شنه؟ بشرط شيء من الحمل. فإذا قيس بشرط شيء من الحمل يعني يمكن فيه الحمل، فإنه يكون شنه؟ يكون فصلا محصلا لماهية مبهمة مرددة، بعد لا يكون جنسا، لا يكون صورة. وهو بهذا اللحاظ يجوز حمل الفصل على الجنس، ويجوز حمل الجنس على الفصل، ويجوز حمل الفصل على النوع المجموع، ويجوز حمل المجموع على الفصل. كل صور الحمل الأربعة تكون ممكنة وجائزة. ومن هنا يتضح أن الفرق بين المادة بين الصورة والفصل هي شنه؟ هو لحاظي اعتباري. الفصل واقعا هو الصورة، والصورة واقعا هي الفصل، لكنه الاختلاف باللحاظ. هذا الشيء الواحد اللحظ بشرط لا من حيث الحمل فهو صورة وعلة صورية للمجموع، وإن لحظ بشرط شيء من الحمل يعني يجوز حمله وحمل غيره عليه، فإنه يكون فصلا، وما هو غيره يكون شنه؟ يكون جنسا، والمجموع منه ما يسمى نوعا. ثم يشير السيد العلامة إلى أن الفصل حينما يحصل الجنس ويوجد الجنس خارجا، فإنه لا يوجد بين الجنس والفصل نوع اختلاف، وهذا ما نبه عليه في آخر الفصل السابق، الفصل الثالث. لا يوجد هناك فارق بين الجنس وبين شنه؟ وبين النوع. الفارق بينهما فقط بالإبهام والتحصيل. هذا الجنس إن نظرناه بما هو محصل فإنه يتحول إلى ماذا؟ إلى نوع. وهذا النوع إن لاحظناه مبهما، هل أنه ينتج إنسان أو أنه ينتج بقر أو أنه ينتج شيء ثالث، فإنه يكون ماذا؟ يكون جنسا. وبهذا يتضح أن الفارق بين هذه الكليات إنما هو فارق شنو؟ فارق اعتباري لحاظي، كما سوف يأتي بيانه في المطلب الثالث. هذا هو تمام المطلب الثاني. نحاول نطبق هذه العبارة، وإذا استطعنا نأخذ بعد. قال الفصل الرابع: في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك. المطلب الأول، الماهية التامة. هسه ظاهر كلام السيد العلامة أنه في مقام بيان النوع الحقيقي. الماهية التامة، الماهية التامة شنو معناها؟ معناها وهي تلك الماهية المكونة من جنس وفاصل، فتكون تامة. ليش؟ لأن هذا الفاصل حصل ذلك الجنس، أوجده وتممه، تمم النقص التحصيل الموجود فيه. الماهية التامة وهي المكونة من جنس وفصل، التي لها آثار خاصة حقيقية. المراد من حقيقية يعني مو يعني حقيقية بما لا ينافي أصالة الوجود، لأنه الآثار تارة تكون اعتبارية، بمعنى أن يكون الأثر مجموع آثار الأجزاء. بعبارة أخرى، المركبات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مركب آثاره هو مجموع آثار الأجزاء، أنه لكل جزء له أثر، فالمركب منه ما هو شنو؟ هو مجموع آثار الأجزاء. هذا النوع يسمى مركب شنو؟ مركب اعتباري. مثل شنو؟ مثل الجدار. الجدار الواحد في الواقع هو أثره شنو؟ أثره مجموع آثار هذه الحجارة، جمعت فأصبح أثرا كبيرا. ليس له الجدار، ليس له أثر وراء آثار الأحجار المركب منهما. فهذا المركب يسمى بحسب الاصطلاح بالمركب الاعتباري، وأثره يسمى مركب اعتباري. هذا بعيد عن اصطلاح الاعتباري والحقيقي في أصالة الوجود، اصطلاح آخر. وهناك مركب يكون أثره يختلف عن آثار الأجزاء. مثلا الأكسجين، الأكسجين مركب من أجزاء، لكنه أثره يختلف عن آثار أجزائه. النوع مركب من أجزاء من جنس وفصل، أثره يختلف عن مجموع آثار الجنس والفصل، فهو ليس مركبا اعتباريا. فالمراد من الحقيقي هنا يعني أن تكون آثاره غير آثار شنو؟ مجموع آثار الأجزاء، أجزائه. مو المراد حقيقي يعني بما يخالف أصالة الوجود. الماهية التامة التي لها آثار خاصة حقيقية من حيث تمامها تسمى نوعا كالإنسان والفرس. فهذا التمثيل ظاهر بأن هذا التعريف هو شنو؟ تعريف للجنس، للنوع الحقيقي، بينما في الواقع هذا التعريف لا يشمل، لا يختص بالجنس الحقيقي، بالنوع الحقيقي العفو، وإنما يشمل حتى الجنس، لأن الجنس أيضا سوف يأتي منه في المطلب الثاني أن الجنس يمكن أن يلحق بما هو ماهية تامة وله أثر خاص، فيكون داخل في هذا التعريف. بينما مراده شنو؟ مراده هو الجنس، النوع الحقيقي مو النوع الإضافي، ويتسمى نوعا كالإنسان والفرس. ما أدري هذا المطلب واضح لو مو واضح. عن آثار كل جزء. ثم إنا نجد بعض المعاني الذاتية التي في الأنواع. هذا هنا المراد من النوع، المراد من النوع هنا النوع الإضافي، المراد من النوع يعني النوع الإضافي. بعبارة أخرى، المراد من النوع هنا يعني الجنس، كما سوف يتضح من تكملة العبارة. ثم أننا نجد بعض المعاني الذاتية التي في الأنواع يشترك فيها أكثر من نوع واحد. إذن فالمراد من الأنواع في عبارته الأولى شنو؟ الجنس يعني. كالحيوان، شوف التشبيه، المشترك بين الإنسان والفرس. فالحيوان نوع، لكنه نوع شنه؟ نوع إضافي، لأنه جنس واقعا، وغيرهما من الأنواع. كما أن فيها ما يختص بنوع، كما أن من الأنواع الإضافية ما يختص بنوع كالناطق المختص بالإنسان، ويسمى المشترك فيه جنسا. إذن فالجنس هو شنو تعريفه؟ تعريفه هو ذلك، هو جزء الماهية المشترك، والمختص يسمى فصلا. إذن فالفصل ما هو تعريفه؟ هو جزء الماهية المختص. الجوهر شلون ما هذا شلون ما له ما له اثر شن لا تركيب الفصل النوع التام. هذا النوع التام تارة مركب اللي هو هذه الانواع، وتارة بسيط. هذا بحثه يعني ياتي في بحث الجواهر، في بحث الجواهر والأعراض يأتي أنه المقولات العالية بما فيها الجنس ليس مركبة من جنس وفصل، لكن هذا ليس معناه سلب الفعلية عنه، وذلك هو يعرف إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، فعليته أثره أن يكون لا في موضوع، ما له دخل هذا بهذا المطلب. ثم يذكر تقسيمين للجنس. التقسيم الأول، وينقسم الجنس والفصل إلى قريب وبعيد، كما هو واضح في شجرة فرفريوس المعروفة. وأيضا هذا التقسيم الثاني، ينقسم الجنس والنوع إلى عال ومتوسط وسافل، وقد فصل ذلك في المنطق. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني وهو الفارق بين الجنس والفصل، بين الجنس والمادة، والفصل والصورة. ثم إن إذا أخذنا ماهية الحيوان مثلا، إنما قال مثلا لأنه هذا الاعتبار يرد على كل جنس، وهي مشترك فيها أكثر من نوع، وعقلناها تصورناها بأنها جسم نام حساس متحرك بالإرادة. جاز هسه راح يبين الاعتبارات الاثنين موجودة في الجنس. هذا الاعتبار الأول، جاز أن نعقلها وحدها بحيث يكون كل ما يقارنها من المفاهيم زائدا عليها خارجا من ذاتها. فالماهية الجنسية هنا لحظت بما هي ماهية تامة مركبة من جنس وفاصل، وتكون هي مباينة للمجموع اللي هو المجموع يا هو النوع، غير محمولة على النوع، كما أنها غير محمولة على المقارن الزائد اللي هو الفصل، كما أن الفصل أيضا غير محمول عليها. كانت إذا لاحظناها بهذا اللحاظ، كانت الماهية المفروضة اللي هي الماهية الجنسية مادة بالنسبة إلى ما يقارنها اللي هو شنو بعد الصورة، يسمى الفصل الذي يسمى الصورة. وكانت ماذا؟ وكانت علة مادية للمجموع، علة مادية للنوع. أما كونها علة فلأنها جزء مقوم، وأما أنها صورية مادية فلأنها إنما أصبحت هكذا بلحاظ كونها صور، بلحاظ كونها مادة. هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني، وجاز أن نعقل تلك الماهية الجنسية لكنها شنو مقيسة إلى عدة من الأنواع، مو نظرنا إليها بما هي ما هي تامة، لكن بما هي مبهمة مرددة. كأن نعقل ماهية الحيوان بأنها الحيوان الذي هو إما إنسان وإما فرس وإما بقر وإما غنم وهكذا، فتكون بهذا اللحاظ ماهية ناقصة نقصا تحصيليا، ولذلك يقول ناقصة غير محصلة. هذا غير محصلة تفسير للنقصان، مو عبارة جديدة، أن نقصانها منين ناشئ؟ ناشئ من عدم تحصيلها اللي هو النقص التحصيلي يعبر عنه، حتى ينضم إليها فصل أحد تلك الأنواع فيرفع نقصها. يرفع نقصها شو يسويها؟ فيحصلها. يحصلها نوعا تاما، شوف هاي العبارة، فيحصلها نوعا تاما. إذن فالجنس هو النوع، الجنس ليس هو الشيء غير النوع، وإنما الجنس هو النوع لكن محصلا، والنوع هو الجنس لكنه مبهمان. فتكون هذه الماهية الجنسية هي ذلك النوع بعينه مو شيء آخر، وتسمى الماهية المأخوذة بهذا الاعتبار جنسا والذي يحصله فصلا. هذا لحاظ الماهية الجنسية بلحاظين، الفصل أيضا كذلك يلحظ بلحاظين، والاعتباران اللي هما البشرط شيء من حيث الحمل والبشرط لا من حيث الحمل، والاعتباران في الجزء المشترك اللي هو الجنس جاريان بعينهما في الجزء المختص. ويسمى بالاعتبار الأول يعني بشرط لا يسمى ماذا؟ صورة إذا قيس للمقارن، ويسمى علة صورية إذا قيس للمجموع، ويكون جزءا لا يحمل على الكل، لا يحمل على النوع ولا على الجزء الآخر، ولا يحمل على الجنس. وبالاعتبار الثاني اللي هو بشرط شيء يسمى فصلا، يحصل الجنس ويتمم النوع ويحمل عليه حملا أوليا. والحمد لله رب العالمين.